رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن آيات هذه السورة الكريمة كعادة القرآن كله يسلم بعضها إلى بعض ويكمل بعضها بعضا، فقد رأينا كيف تحدثت هذه الآيات عن حد الزنا، ثم تحدثت عن الخبيثين والخبيثات، ثم تحدثت عن القذف وهو أيضا له علاقة وطيدة موضوع الزنا، ثم بعد هذا تحدثت عن حادثة قذف معينة وهي حادثة الإفك، ثم بعد هذا انتقلت بنا الآيات إلى الطرق الوقائية التي تمنع الزنا وتمنع القذف. فهناك أحوال وهناك شبه قد تدفع إلى الوقوع في الزنا، وكذلك هناك أحوال وهناك شبه قد تحمل الناس على أن يقذفوا فلانا من الناس أو فلانة من الناس. وإذا بالآيات تأتي كما قلت لتضع لنا الطرق الوقائية التي إذا ما التزم بها المسلم استطاع أن يقي نفسه وأهله من الوقوع في الزنا، واستطاع أن يسكت ألسنة الناس فلا تدور حوله شبهة ولا يخاض في عرضه. فكان هذا الطريق التي أو الذي جاءت به هذه الآية والتي وقفنا عندها في آخر لقاء لنا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومن هنا كما قلت جاءت قضية الاستئذان، وقضية الاستئذان تحمل إلينا أمورا عدة. الأمر الأول أنها تمنع أو هي طريق من طرق الوقاية التي تمنع الزنا، فإن المرأة إذا دخل بغير استئذان قد يرى امرأة أو فتاة في وضع معين مما يدفعه إلى أن يقع عليها أو يحدث بينهما ما لا يرضي الله. فأولا هي كما قلت طريق من طرق الوقاية، وكذلك قد يقع البصر على شيء وقد لا يقع الزنا في حينها، ولكن الشيطان يظل يصور له هذا الشيء حتى يراودها وحتى يقع عليها أو تقع معه فيما حرم الله. ومن أجل هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وكذلك قد لا يحدث شيء من هذا، ولكن إذا دخل بغير إذن قد يفجأ بأن المرأة في البيت هي بمفردها، فتكون النتيجة أنه حتى ولو كان على بعض دين قد يترك البيت وينصرف لأنه وجدها بمفردها. فمن رآه يخرج من عندها ثم بعد هذا يعلم أنها كانت بمفردها، فقد يسول له الشيطان وقد يرمي الرجل ويرمي المرأة بغير حق. وقد رأينا أن أم المؤمنين مع عفتها وشرفها وصفوان هذا الصحابي الجليل لما حدثت لهما خلوة غير مقصودة كانت مدعاة ومفتاحا لأن خاض ضعفاء النفوس ومرضى القلوب في حق أم المؤمنين عائشة وفي حق هذا الصحابي الجليل. كذلك هذه الآيات تدلل أنه ينبغي أن يكون للبيوت سطور وأبواب، لأنه حتى يتحقق الاستئذان ينبغي أن يكون للبيت ستر وباب، ولا تترك البيوت هكذا هملة كما يحدث عند بعض الإباحيين للأسف الشديد. ومن هنا جاء حديث أخرجه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر الرجل بباب ليس عليه ستر فنظر فإنما الذنب على أهل الدار. لماذا؟ لأنهم تركوا الباب بغير ستر للأسف الشديد، فكانوا كالشيطان أعانوه على أن ينظر ولا يلام ولا يعاتب، لأن الذي يلام والذي يعاتب هم أهل البيت، أولئك المستهترون الذين تركوا البيت بلا باب وبلا ستر. هذه أطر عامة تشير إليها الآية في مضمونها. أما إذا أردنا أن ندخل أولا في التفاصيل ونمسك بكلمات الآية كلمة كلمة، فأولا قلنا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، ونسأل الله أن نكون من عباده المؤمنين، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ماذا تريد منا يا ربنا؟ قال: لا تدخلوا بيوتا. النهي ها هنا كما قال العلماء هو للتحريم، النهي إيه؟ للتحريم. وهناك قاعدة أن النهي يحمل على التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى التنزيه أو غيره، وليست هناك قرائن بل هناك مؤكدات تحرم هذا. فالنهي كما قال العلماء للتحريم، لا تدخلوا أي يحرم عليكم أن تدخلوا. أين؟ قال: بيوتا غير بيوتكم. والبيت هو ما أعد للبيتوتة، فأنتم تعلمون كما يقال، وهذا اللفظ يعجبني، أن البيوت أسرار خلف كل باب وخلف كل جدران، أسرار كثيرة تتعلق بأصحاب هذا البيت، وكثير منا لا يريد لأحد أن يطلع على هذه الأسرار أو أن يقتحم عليه بيته، فالبيت مملكة المرء. ومن هنا احترم الإسلام بيتك وملكيتك، وأنه ما ينبغي أن يدخل عليك بغير إذنك، سواء كان ذلك على سبيل الاستهتار أو كان ذلك على سبيل الاقتحام. وهذه أمور سوف نبينها، وسنبين أن هناك بعض الأحوال، وتعبير واضح، بعض الأحوال يباح فيها الدخول بغير استئذان، ولكن هذه الأحوال حددها الشرع لا تخضع للآراء ولا تخضع للأهواء. فالقرآن يقول غير بيوتكم، لأنك في بيتك قد يحل لك ويجوز لك أن تدخل بغير استئذان، وإن كنا سنبين أنه لو كان في البيت الأم أو الأب أو الزوجة من الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها أن تستأذن أيضا، وسنرى هذا في ثنايا كلامنا بإذن الله تعالى. القرآن يقول حتى تستأنسوا، وكان للعلماء ها هنا وقفة، قالوا لماذا قال القرآن حتى تستأنسوا ولم يقل حتى تستأذنوا؟ وهل هناك فرق بين الاستئناس والاستئذان؟ فالاستئذان طلب الإذن والاستئناس طلب الأنس، فهل هناك فرق بينهما في هذا المقام وفي هذا التعبير؟ قال بعض أهل العلم لا فرق، فكلمة حتى تستأنسوا هي بعينها حتى تستأذنوا، فالاستئذان أنت تطلب الاستئذان، وهذا يحدث أنسا لأهل البيت، فإن أذنوا لك فقد أنست بإذنهم، فيكون الاستئذان مترتب عليه الاستئناس، فالمعنى واحد والطريق واحد، فلا فرق بين الاستئذان وبين الاستئناس. قال البعض الآخر هناك فرق، هناك فرق، الاستئذان هو طلب الإذن، والاستئناس هو طلب يصحبه صوت، طلب ايه؟ يصحبه ايه؟ صوت. فالاستئذان يكفي انك انت تعمل ازاي اهو هطرق الايه الباب، ده نوع من انواع الايه الاستئذان، على اجلس في مكان الان وانت طرقت الباب علي، مش ده اذن وقد استئذان وقد اذن لك، اقول للطارق ايه تفضل، ده اسمه استئذان. اما الاستئناس فهو إحداث صوت مع الايه؟ مع الاستئذان. وهذا قول قاله مجاهد لما سئل عن الاستئناس، قال هو أن تحدث صوتا مع الاستئذان بأن تنخم أو تنحنح، زي ما بيحصل في بعض الناس المتمسكة بعادات الريف مثلا، لقي حينما يأتي ليستأذن بيعمل ايه؟ يكح، يتنخم كده. في ناس تقول يا ساتر، مش في ناس بتعمل كده ولا ما بتعملوش كده؟ في بعض الناس بيعتبر ان دي نوع من انواع التخلف، يقول لك ده فلاح. لا، ده البعيد انت اللي غبي ما بتفهم. فقالوا ان الاستئناس هو احداث صوت مع الايه؟ مع الاستئذان، انك تحدث صوتا وانت ايه؟ وانت تستأذن، يبقى ده اسمه ايه؟ استئناس. البعض الاخر، وهذا ما ذكره قتادة وغيره، قالوا ان الاستئناس هو تكرار الاستئذان، فإذا كررت الاستئذان يبقى اسمك عملت ايه؟ استأنست. إذا كررت الاستئذان يبقى اسمك ايه؟ استأنست. وقالوا في الدخول على البيوت نحن نحتاج إلى استئناس، يعني تحتاج إلى أن تكرر ليه؟ الاستئذان. ودي قاعدة نتكلم فيها، أنك بتستأذن 3 مرات، وكما قال قتادة الأولى لتسمع الحي، والثانية ليأخذوا حذرهم، والثالثة إما أن يأذنوا لك وإما أن يردوك. إما أنت محتاج في الاستئذان تكرر كم مرة؟ كم مرة؟ 3 مرات. تكرار ده يسمى إيه بقى؟ يسمى إيه؟ استئناس. يبقى عندنا أقوال 3. البعض رأى أن الاستئذان بمعنى الاستئناس ولا فرق، البعض رأى أن الاستئناس هو إحداث صوت مع الاستئذان، البعض الآخر رأى أن الاستئناس هو تكرار الاستئذان 3 مرات، والراجح أن الاستئناس يشتمل على كل هذا. يشتمل على إيه؟ على كل هذا. هو إذن ما إحداث صوت مع تكرار. ولذلك لما نأتي الآن ونتكلم بقى ونقول طيب العلماء وضعوا آدابا، مش هم اللي جابوها عندهم، يعني تحدثوا وضعوها من خلال روايات وأحاديث صحيحة، وضعوا آدابا للمستأذن ينبغي أن يلتزم بها وينبغي أن تعرفوها، لأنه للأسف الشديد أنا أرى في كثير من الأحوال حتى مع بعض الإخوة، والأصل في الأخ أنه بيكون ملتزم وفاهم وعنده وعي، نرى أنه لا يفقه شيئا عن هذه الآداب بالمرة للأسف الشديد. يمكن واقعة قريبة بالأمس حدثت عندي أنا شخصيا كانت تدلل على جهل هذا الأخ الذي جاء ليستأذن وأنه لا يعرف شيئا عن آداب الاستئذان. فهذه أمور ينبغي وأخلاقيات ينبغي أن نتحلى بها وأن نعرفها جيدا إن شاء الله تعالى. الأمر الأول الذي وضعه وتحدث فيه العلماء وهو من آداب الاستئذان، قالوا ألا تستقبل الباب. يعني أنا أتيت إلى بيتك وأريد أن أستأذن عليك، تجد أنه واقف، سواء كان الباب له جرز أو تخبط عليه أو ما شابه ذلك، وتبقى واقف تماما في مواجهة الايه؟ في مواجهة الباب، بحيث حينما يفتح الباب يبقى بصرك فين؟ بصرك في الداخل. وهذا ما ينبغي أن يكون، وهذا ما ينبغي أن يكون. ولذلك جاء حديث أخرجه الطبراني وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا البيوت عند الاستئذان، ولكن قفوا بجنب. يعني تبقى عامل ايه؟ واقف مديله ايه؟ مديله جنبك او جنبك، مش شرط ضهرك، المهم ان بصرك لا يصوب تماما على الباب، لا يصوب تماما على الباب. ولذلك في رواية اخرى عند الطبراني ان سعد بن عبادة استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف مستقبلا للباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد لا تستقبل الباب وأنت تستأذن. طبعا احنا لو قلنا هذا الكلام احيانا لبعض الناس ممكن يغضب ويزعل قل لك ايه ده يعني. انا لما باجي ويجي انسان يطرق بابي اقول له يا اخي خليك بجنب ان شاء الله، يا تعطيني جنبك يا ظهرك. قل لكم انا ده عشان يعلمني الادب مش داخل عنده مرة تانية. وطبعا ده نوع من انواع الجهل. اما شيمة المسلم الحق انه لما يسمع الحق لابد ان هو ايه، لابد ان هو يلتزم، لابد ان هو يلتزم. فزي ما قلت ان اول ادب بينبغي ان يتحلى به المسلم هو ان يقف بايه، ان يقف بجنب. ادي اول ادب ينبغي ان انت تتحلى به. اما عن الادب الثاني انك تكرر الاستئذان ثلاث، يعني انا بقف بجنب وعلشان استأذن يبقى ينبغي ان انا اكرر الاستئذان ثلاث. وزي ما قال قتادة المرة الاولى انك بتسمع ليه حي، والمرة الثانية ممكن احنا والله المكان مش معد فبيشيلوا حاجة بيحطوا حاجة بيغلقوا باب فبتطرق الثانية ثم تطرق الثالثة. بالطبع ان اذن لك بعدها تدخل، وان لم يؤذن لك هتعمل ايه، هتنصرف، هتنصرف. ودي قضية ايضا هنتكلم فيها، ويمكن هي دي كانت مشكلتي مع الاخ انه طارق مرة وانا لا مريض ما عندي استعداد استقبل اي انسان، طرق الثانية وطرق الثالثة وقلت انصرف، الا انصرف راح حاطط ايده على الجرس لحد ما اما حرق دم، انا مش حرق جرس فمش عارف ايه ده ومش عارف ايه. وكثير منكم كده انه يبدا يطرق الباب وبعدين يبدا يمكن بالراحه هو بيعمل كده، وبعد شويه بقى بالبوكس، وبعد شويه بقى بالرجل، وبعد شويه بقى بايدين الاثنين. يا اخي يعني اين الاسلام منك، اين الاسلام؟ وبعدين يقعد يكلم الناس ما اصلا سامع حس جوه، انت مالك سامع حس جوه؟ اللي مش سامع حس جوه مش عايزين يفتحوا لك يا اخي. سبحان الله العظيم، انت الناس في حاجات ولهم شؤون، انت تدري مش ده اكرم لك؟ ولذلك هنتكلم بقى اذا قيل لكم ارجعوا ايه فارجعوا ليه، هو اذكى لكم. انت ما قد استقبلك ولا مش استقبلك، قد استقبلك وانا غير مؤهب، قد استقبلك وانا مريض مش قادر، مش قادر معك، مش قادر اكلمك، مش قادر. للناس حاجات وللناس شؤون، فلا بد ان انت تكون كيس فطن. فالاستئذان قالوا يسن انه بيكون كم مره، ثلاث مرات، بيكون ثلاث مرات. فالاولى انت بتستاذن، اذن لك خلاص، ما اذناش خلاص، كرر الثانية ما أذناك، كرر الثالثة ما أذناش، بتنصرف تماما. وبدليل على هذا روايتان، رواية عند البخاري في صحيحه والذي يحدثنا بها عبد الله بن قيس وهو الصحابي الذي اشتهر بكنيته وهو المكنى بأبي موسى الأشعري، واسمه في الحق عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس بيقول، وانا طبعا هذكر الرواية لان هذه الرواية جاءت عند البخاري وعند مسلم وعند اصحاب السنن، فانا هذكر الرواية مجمعة من هذه الطرق ومن هذه الكتب لانها جاءت احيانا بزيادة في الالفاظ او نقص في الالفاظ، لكن هو مجمل هذه الروايات. ان الصحابي الجليل ابا موسى الاشعري كان واليا من قبل عمر على الكوفة، والوالي على الكوفة يعني تقدر تسميه الآن بلغة العصر باسمه ايه، اسمه ايه، محافظ، اسمه ايه، محافظ مثلا. فكان أبو موسى الأشعري واليا على الكوفة فقدم المدينة وذهب إلى بيت عمر فطرق على عمر الباب، فطرق على عمر الباب وقال عبد الله بن قيس وهو يسمع صوتا بالداخل، تعبير واضح، يسمع صوتا بالداخل. فلما طرق قال عبد الله بن قيس، فلم يرد احد. عمر يسمعه، عمر يسمعه، ولكنه تركه هكذا، ولحكمه سوف اذكرها لكم. فالرجل قال والله يمكن مش واخدين بالهم من عبد الله بن قيس، ما هو مش مشهور بالاسم، هو مشهور بالايه، بالكنيه. فطرق الثانيه وقال أبو موسى، ثم ممكن في كذا واحد يكون أبو موسى. فطرق الثالثة وقال الأشعري، خلاص أظن تعرف عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري. فقال عمر لمن في البيت اتركوه، يعني سبوه كذا حتى يعني يكثر كواعد، يخبط ثاني وثالث ورابع وخامس سبوه. فأبو موسى انصرف، فلما انصرف أرسل عمر في طلبه فقال لما لم تطرق حتى لأذن لك؟ أكرهت أن تقف ببابنا؟ وهذا لفظ البخاري في الأدب المفرد. أكرهت أن تقف ببابنا؟ إن كنت قد كرهت فكذلك الناس يكرهون. يعني عايز يقول له أنا وقفتك على الباب عشان لو ده ضايقك ما تبقاش توقف واحد هيجي لبابك، ما هو أمير ووالي، وده كان من باب تأديب الأمراء، تأديب الأمراء. فعايز يقول له والله شوف أنا وقفتك على الباب ده لو حذف نفسك وضايقك فده يخليك تعامل الناس بالإيه؟ بالمثل. فلا تجعل أحدا يقف ببابك. تنضى عشان تقابل أي مسؤول يا ريتك حتى تقف على الباب يمكن نص ساعة ولا ساعة، ده انت يدوك معاد بعد شهر، وبعدين تروح تقعد تتردد على مكتبه شهر وبعد مش عارف تقابله، وبعدين يدوك شهر كمان، وبعدين تخش عليه السلام عليكم وعليكم السلام اللي جالك في حاجة مستعجلة يقول لك طيب ماشي ان شاء الله انا مش فاضي، خدت 3 اشهر في الاخر قال لك انا مش فاضي خلاص. فدي كارثة بكل المستويات، وهؤلاء الناس سيسألون عن هذا بين يدي الله يوم القيامة. فكانت النتيجة اني عمر بن الخطاب اراد ان يعلم واليه ألا يشق على الناس إن كان يكره أن يشق عليه، فقال ما كره، من قال أنا كاره؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. ألا لي 3 فقط لغيرت مش 20 مرة مش إيديك على الجرس، فأنا ممكن راح أطيد على الجرس نص ساعة وأقول لك ما هي دي مرة إيه؟ خلاص هي دي مرة، هي دي مالة، ده قلة حياء وقلة دين وقلة وعي وقلة علم وكل حاجة عايز تقولها قولها. فلما قال هذه الكلمات لعمر بن الخطاب، كان عمر بن الخطاب لأول مرة يسمع هذه الرواية، هو يعتقد أن المرأة يظل يستأذن حتى يؤذن لها. فلما سمع هذا الكلام من أبي موسى قال لتأتينني بشاهد على ما قلت، في رواية أو لأوجعن ظهرك وبطنك. وأنتم تعلمون عمر بن الخطاب، وقالوا إن دي كان من أول الذين وضعوا يعني قواعد التثبت في تلقي الحديث، كان منهم عمر وعائشة. فعمر ها هو يضع قاعدة من قواعد التثبت في الحديث، أبو موسى يقول له حديث يسمعه لأول مرة فقل له ائتيني بشاهد وإلا لأوجعن ظهرك وبطنك، يعني هتجلد وهتضرب ما فيها فصال. ولذلك انصرف أبو موسى الأشعري والله بلفظ الرواية مذعورا، إنه يعلم إن كلمة مذعورا هذه في صحيح البخاري، يعلم علم اليقين أن عمر ما دام قد قال هيفعل. ولذلك ذهب فرأى مجلسا من مجالس الأنصار، فلما دخل عليهم مذعورا سألوه عن هذا السبب، وفي لفظ من الألفاظ أنهم ضحكوا، فنهرهم سعد بن عبادة وقال جاءكم أخوكم مذعورا أتضحكون في إيه؟ فقال من منكم سمع حديث الاستئذان؟ فقالوا كلنا قد سمع، كلنا قد سمع. قال ليأتين معي أحدكم حتى يشهد بذلك عند عمر. فقال سعد والله لا يقوم معك أصغرنا. يقول أبو سعيد الخدري وهو راوي الحديث فكنت أنا أصغر القوم، فذهبت معه إلى عمر وشهدت عند عمر بذلك. فقال عمر بن الخطاب الهاني السفق وتنطق بالسين أو الصفق وتنطق بالصاد والمعنى واحد، الهاني السفق بالأسواق يعني البيع والشراء. فعايز يقول ان في المجلس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذا الكلام كان هو مشغول فين؟ في السوق. الهاني السفق في الأسواق. ثم قال لأبي موسى الأشعري والله ما فعلت معك هذا تهمة لك، أنا مش بشك فيك ولا في صدقك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد فخشيت أن يتقول الناس. في زمن عمر كثرت الفتوحات ودخل كثير من الناس الإسلام وقلت الهمم وبدأ كما يقول نقول أنبير الإيمان يهبط، وده أيضا أمر تقع. عمر قال ما تم شيء إلا ونقص. هبتدي الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم، بعد التمام بيجي نقصان. هذه شيء طبيعي حتى في الأمور المادية، البدر يكتمل يرجع ينقص عشان يبقى هلال، والعمر يكتمل والعقل يكتمل وبعدين يرجع ينقص لحد ما ترجع لمرحلة الطفولة مرة أخرى. فهو يعني يعلم أنه ما تم شيء لو نقص. فعمر بن الخطاب كان بيخشى من تقول الناس وكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبق قاعدة دائما أنت تقول الكلمة دي، يقول لك اضرب المربوط يخاف الايه؟ يخاف السائل. فبعض الناس لما يسمع هذا الكلام يقول لك يا الله، إذا كان فعل هذا مع صحابي جليل وهو مع أبو موسى الايه؟ الأشعري، وقال له لا أوجي عنا ظهرك وبطنك، وما يعمل معنا احنا ايه؟ فالواحد قبل ما يحدد هيفكر مليون مرة، وقبل ما هيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيتأكد منها مليون المليون مرة. فكما قلت ان عمر بهذا كان قد وضع قاعدة لضبط هذه المسألة. فكان هذا دليل على ان المرء بيستأذن ثلاثا وبعد الثالثة لا يحق ولا يحل له ان يستأذن، وهذا يعني انه لا بد وان ينصرف، فلا بد وان ينصرف ولا يعاود الاستئذان مرة اخرى. هذا دليل. هناك رواية اخرى، هذه الرواية خرجها ابو داود في سننه عن قيس ابن سعد ابن عبادة يقول جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في البيت فطرق الباب وقال السلام عليكم محمد رسول الله عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب ويستأذن ويقول السلام عليكم. يقول فرد أبي اللي هو سعد بن عبادة بصوت خافت وعليكم السلام ورحمة الله، بحيث ان في الخارج لا يسمع. فقلت يا ابي النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، الا تأذن له؟ فقال يا بني دعه يكثر السلام علينا، يعني سامع برد بالراحة بس انا عايز يعني يكثر من السلام من السلام علينا. فقال يا بني دعه يكثر من السلام علينا. فاستأذن الثانية فرد سعد بصوت خافت، فاستأذن الثالثة فرد سعد بصوت خافت، فهم النبي لينصرف. فخرج سعد وقال يا رسول الله إنا كنا نسمعك وكنا نرد بصوت خافت، أردنا أن تزيل وأن تكثر علينا السلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأحضر له سعد ماء فاغتسل، ثم أحضر له ملحفة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ولآل بيته، فقال اللهم صلي وبارك على سعد وعلى آل سعد. فلما مكث النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يمكث، قام منصرفا فأحضر سعد حمارا له ونادى على ولده قيس وقال له كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ قيس بلجام أو بركاب للدابة ليقودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا قيس إما أن تركب وإما أن تنصرف. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون راكبا وأن يقود له الدابة قيس. والإنسان لما بيسمع هذا الكلام يعني فعلا بيزداد شرفا أنه من أمة هذا النبي الكريم، ويزداد حزنا على ما يراه الآن. بعض أولئك الذين تمثل فيهم الكبر والغطرسة، الذين يجعلون من يفتح لهم الباب ومن يغلق لهم الباب ومن يحمل لهم الحذاء ومن ينحني لهم وما شابه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر كل أولئك فقال من سره أن يقف له الناس صفولا فليتبوأ مقعده من النار. والله حتى في الصلاة لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم من فوق فرس، وهذا حديث في صحيح البخاري، شجت فخذه وفكت قدمه، ومعنى شجت جرحت وفكت قدمه بمعنى ملخت كما تقولون، فكانت هناك إصابتان جرح وملخ. فذهب إليه أبو بكر وبعض الصحابة كي يعودوه، فلما حضرت الصلاة جلس ليصلي جالسا فكان لا يستطيع القيام، فالتف الصحابة ووقف أبو بكر ومن كان معه خلفه، فلما كبر فكبروا وظلوا وقوفا وأشار إليهم أن اقعدوا. وبعد الصلاة قال لا تفعلوا بي فعل الأعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم. أبى حتى أن يصلي ومن خلفه يكون قياما. هذا هو نبي الرحمة وهذا هو القائد الحق الذي ينتزع الحب من الناس بحسن المعاملة لا بالقهر ولا بالبطش ولا بالقوة، وهذا ما ينبغي أن يكون. فأبى وقال لقيس: إما أن تركب تركب معي وتكون بجواري، وإما أن تنصرف فانصرف قيس. فكانت هذه الرواية دليل ثاني على أن الاستئذان يكون ثلاثا، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم حاكم الأمة يذهب إلى واحد من الأمة ومع هذا استأذن عليه ثلاثا، فلما لم يسمع إذنه هم منصرفا. لماذا؟ لأن الاستئذان كما أخبر هو لا يكون إلا ثلاث مرات. بيحدث أنك وأنت تستأذن الاستئذان يصحبه السلام، يصحبه ليه؟ السلام. وقالوا إن السنة أن يكون السلام يصلي جالسا فكان لا يستطيع القيام، فالتف الصحابة ووقف أبو بكر ومن كان معه خلفه، فلما كبر فكبروا وظلوا وقوفا وأشار إليهم أن اقعدوا، وبعد الصلاة قال: لا تفعلوا بي فعل الأعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم. أبى حتى أن يصلي ومن خلفه يكون قياما. هذا هو نبي الرحمة وهذا هو القائد الحق الذي ينتزع الحب من الناس بحسن المعاملة لا بالقهر ولا بالبطش ولا بالقوة، وهذا ما ينبغي أن يكون. فأبى وقال لقيس: إما أن تركب تركب معي وتكون بجواري، وإما أن تنصرف فانصرف قيس. فكانت هذه الرواية دليل ثاني على أن الاستئذان يكون ثلاثا، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم حاكم الأمة يذهب إلى واحد من الأمة ومع هذا استأذن عليه ثلاثا، فلما لم يسمع إذنه هم منصرفا. لماذا؟ لأن الاستئذان كما أخبر هو لا يكون إلا ثلاث مرات. بيحدث أنك وأنت تستأذن الاستئذان يصحبه السلام، يصحبه ليه؟ السلام. وقالوا إن السنة أن يكون السلام سابق على الاستئذان، بمعنى أنك تقول السلام عليكم أأدخل، هكذا تكون الصيغة السلام عليكم أأدخل. ولذلك هناك رواية خرجها أبو داود في سننه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق الباب وقال: أألج. كلمة أألج دي تعبير يعني جديد شوية، أألج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادم عنده: اخرج إلى هذا وعلمه كيف يستأذن، قل له أن يقول السلام عليكم أأدخل، لأن ألج دي في معنى فيها معنى الهجوم والدخول بسرعة كذا. فقال له: قل، علمه، قل أن يقول السلام عليكم أأدخل. الرجل سمع هذا وهو عند الباب، ما انتظر حتى يخرج إليه من يعلمه، وإنما طرق الباب وقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له رسول الله. وده شوف دليل على سرعة تلقي هؤلاء للحق والتزامهم. لكن تعالى خلي واحد يعملها رزع في الباب أدخل، أقول مثلا لابن يطلع أقول له قل السلام عليكم أدخل، لو خرج الباب الولد يمكن يضربه. قل له يعني هو علمني ولا جاي يضيفني ولا يأدبني، والله ما أنا داخل وما أنا عايز أشوفه. ما هي بقت المسألة كده للأسف الشديد. ولكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والعياذ بالله، نعوذ بالله من الضلال وأهله، نعوذ بالله من الضلال وأهله. تمام، يبقى هذا أمر. طيب أنت بتسلم وبتقول السلام عليكم أأدخل، طبعا حتى الآن أنا لا أعرف من أنت، فبالطبع بقول طيب مين. يمكن من يومين قالي واحد يعني وجع قلب الزوجة، لأن زي ما أقول لكم أنا مريض وراقد وجلى واحد قاعد يخبط السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ يقول لها أنا. مين أنت يا أخي؟ إن شاء الله. يقول لها أنا. سبحان الله العظيم، عرفت إيه؟ عرفنا إحنا كده خلاص. فجت تقول لي أنا واقف على الباب. طيب هقول لها إيه؟ هنقول إيه؟ صحيح أنا واقف على الباب. خليه واقف خلاص، خليه واقف. أقول له إيه؟ مش عارف أنت مين. سبحان الله العظيم. فالإسلام بيرفض هذه الكلمة تماما، أنك أنت لابد أنك تنطق بما يحدث لك الاستئناس بقى. ازاي؟ تنطق بما يرفع الابهام عن من المال الذي هو في الخارج. فلما تقول لي انا فهمت ايه، انا عرفت ايه، انت المفروض تعرفني انت مين علشان اعرف اذل لك او لا اذل لك. فلا بد ان انت تقول فلان وتذكر اسمك فلان، انا اقول فلان، ولو معك حد كمان هتقول ومعي فلان وفلان. ليه؟ لاني احيانا مثلا والله انا مثلا راجل بحب الشيخ مصطفى وعندي استعداد استقبله في اي وقت، وعارف انه مثلا انسان حساس، لو شاف ان انا تعبان ولا كاسه وعلى ما يستاذن ببقى عارف كده، وببقى عارف ان في ناس تيجي بسم الله لو انت بتموت يقول لك معلش ما انا جاي لك في موضوع، تخلص الموضوع يقول لك وهو في حاجه تانية، بس معلش انا عارف ان انا اسخ عليك وانت تعبان، يقعد يقول لك انا عارف اسخ عليك وانت تعبان لحد ما موتك وخلاص على كده. فده بيبقى من الداخل كده، اقول لهم والله اقول له يعني خلاص ان انا معلش مريض، نايم مريض، نايم مريض، او دايما عندنا تعبير ما اللي بحبش اقوله للناس لاني خلاص عرفوه بقى. كنت في المعاريض مندوح عن الكذب، اروح داخل قاعد في اوضه المكتب وهم يردوا من الباب برضه يقولوا في المكتبه، هو بقى يفهم في المكتبه دي بيشتري كتب مش عارف منين وبتاع يمشي، لكن انا فعلا قاعد في المكتبه. طبعا دي لما قلتها لبعض الناس ووضحتها مره كده راح اللي واقف على الباب قال فانهي مكتبه اللي هنا ولا اللي بره، خلاص عرف. قلت نشوف لها حل ثاني، يعني قلنا نشوف حل ثاني يعني ان شاء الله. فلا بد ان هو يقول لي انا هو جاي ومعاه خمسه سته، فيطرق الباب انا معتقد انه واحد وهو مصطفى، قل مين مصطفى، افتح الباب فضل شيخ مصطفى، يقول لي لا انتظر ده انا معايا ناس ليه جايب لي عبد الحميد وعبد الصبور وخليل وحسنين ومحمد، ايه ايه يا عم ده بسم الله ما شاء الله، انت قايل مصطفى ما قلت ليش مصطفى ومعاه 17 واحد، انا عندي استعداد استقبل مصطفى بس. فانت بتقول فلان، ولو معاك بعض الناس لابد تقول ومعي فلان وفلان وفلان، او معايا لو انت مش هتقعد بقى تقول محاضره، او معايا ضيوف ابقى انا عارف اقول لك طيب والله شيخ مصطفى انا يعني مش متاهبين النهارده، خلاص مفيش مشكله، لكن طبعا دي الان مشكله. فلا بد ان انت في الرد تذكر ما يرفع الابهام ويبعدك عن الكبر، لان كلمه الا دي تدل على الكبر ويبعدك عن الكبر. ولو معك بعض الناس تقول معي فلان او معي فلان وفلان او معي بعض الناس علشان انا اكون على بينه من امري. هذا الكلام هل هناك ما يدلل عليه؟ بالطبع هناك ما يدلل عليه، وده اللي انا هستكمله معاكم في لقاء يوم الاثنين القادم، لان انا مش قادر اقعد فعلا والله، يعني فعلا والله ما قادر اقعد، انا ما كنتش قادر اجي اصلا، لكن جيت علشان الاسبوع اللي فات برضو الاخوه حصل ظروف كده وما جوش. فان شاء الله هنستكمل يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، واسالكم الدعوات. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.